ولأجل ذلك الأصل أنه يكون في مكان خفي، في مكان مغلق، فيغلق الباب ويسدل الحجب، وكذلك أيضا يستر أن يغلق النوافذ التي قد يطل منها أحد أو ما أشبه ذلك. وأما التستر بمعنى الالتحاف فهو أيضا مما تدعو إليه الفطرة، فإنه ورد أيضا نهي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتجرد الرجل والمرأة كتجرد العيرين، هكذا ورد في حديث أن يتجرد عند الوطأ، وذلك من باب التستر والاستحياء. لا شك أن هذا مما تسببه الفطرة، ولذلك يتأكد أن كل من الزوجين يكون مستترا ساترا عورته عن الآخر. حتى روي عن عائشة كما في سنن ابن ماجه قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر قالت: ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني، بمعنى أنهما كل منهما يستر فرجه عن الآخر. مع أن بعض العلماء قد يستدلون بأنه يجوز له أن ينظر إلى فرجها أو ينظر إليها متجردة، ويستدلون بقول عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فيقولون هذا دليل على جواز التجرد أمام الزوجة، أنه يتجرد أمامها وتتجرد أمامه، ولذلك يغتسلان سواء يغترفان من إناء واحد. ولكن لا يلزم من ذلك أن كل أحدهما يرى الآخر، لأنهما في الأصل كان في مكان مظلم ليس عندهما مصابيح ولا أنوار، إنما في زاوية وفي حجرة مظلمة في زاوية من البيت، فيتجرد كل منهما ويغترف من الماء إلى أن يأتي على غسل بدنه، ثم بعد ذلك يلتحف ويلتف بما يستره. لذلك قالوا إنه يكره أن يتجرد تجردا كاملا أمام الطرف الثاني، أي أحدهما أمام الآخر. ثم مع ذلك قالوا: ما دام أن كل من الزوجين يحل للآخر فلو فعل فلا ننكر عليه ولا نقول هذا حرام، لأنه أبيحت له امرأته. قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، بمعنى أنه شبه الكساء لامرأته واللباس لها وكذلك هي. فمن هذا كأنهم قالوا إنه يجوز أن ينظر إلى فرجها وإلى بدنها. يكثر السؤال في هذه الأزمنة عن لبس المرأة البنطلون الذي يميز تفاصيل بدنها سيما إذا كان ضيقا. فيجيب بعض المشايخ بأنه لا يجوز إلا عند الزوج، ويعللون بأن الزوج يحل له أن ينظر إلى بدن امرأته كله، فإذا لبست هذا اللباس الضيق الذي يبين تفاصيل بدنها عند النساء مثلا أو عند المحارم أشبهت العريانة، فلذلك لا يجوز. وأما عند الزوج وحده أو في غرفة النوم فلعل ذلك جائز، وإن كان اعتياد ذلك أو كثرة ارتدائها له يسبب تساهل هذه، ولو تعللت بأنه واسع فإن الرخصة قد تجرها أو تجر غيرها إلى لباس الضيق. هذا معنى التستر. كذلك أيضا ذكروا أو ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام حال الجماع، وقال إن منه يكون الخرس والفأفاء، يعني كونه مثلا إذا غشي امرأته وجامعها أخذ يتكلمان، هذا مما نهي عنه في هذا الحديث. وعلل بأنه يكون منه الخرس، أي قد يكون الولد الذي ينعقد في ذلك الوطء أخرس أو فأفاء وهو غير الفصيح. يوجد بعض الناس إذا أراد أن يتكلم ابتدأ بالفاء أخذ يكررها، وتجدون في باب الإمامة قالوا تكره إمامة الفأفاء، فيكون من أسباب هذا كونهما يتكلمان في حال الجماع. وقد ذكرنا قبل قليل أن للمرأة حق في الجماع وللرجل كذلك حق، ولأجل ذلك قالوا لا يجوز له أن يقوم عنها حتى تفرغ أو تنقضي شهوتها. معلوم أنه تبرد شهوته بالإنزال إذا حصل منه الإنزال، فكذلك أيضا هي قد يتأخر إنزالها الذي تبرد به شهوتها، فلا يقوم عنها إلا بعدما يتحقق فراغها. أما هذا الدعاء والذكر فدليله حديث ابن عباس، يقول في هذا الحديث كما سمعنا: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. متى يقول هذا؟ قبيل الجماع، إذا قرب منها وأراد المباشرة ذكر اسم الله، لأنه مكروه التسمية وكذلك الذكر وكذلك مطلق الكلام حالة الوقاع. فأما قبيل ذلك فإنه يدعو بذلك. وقد استدل عليه من القرآن بقول الله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. قال ابن عباس: قدموا لأنفسكم هو التسمية عند الجماع. ولا شك أن ذكر اسم الله تعالى فيه الخير وفيه البركة، وأنه تحصل به جلب الخيرات ودفع المضرات، وأن به أيضا يحصل اندفاع ضرر الشيطان. يقول في هذا الحديث: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني ما قدرت لنا من الولد، جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم أخبر بأن من قال ذلك فإن الشيطان يتجنبه ويسلم ولده من ضرر الشيطان. وقد تقول: إننا نشاهد كثيرا من الأولاد نتحقق أن آباءهم من الصالحين ومن طلبة العلم الذين يأتون بهذا الدعاء عند المباشرة، ومع ذلك نرى كثيرا من أولادهم قد فسقوا وخرجوا عن طورهم وارتكبوا المعاصي وأطاعوا الشيطان. فكيف الجواب عن هذا الحديث؟ مشاهد أن كثيرا من أولاد الصالحين يصيرون غير صالحين، مع أنهم بلا شك آباءهم قد سموا عند الوقاع. فلذلك قدر العلماء تقادير، فمنهم من قال: لم يضره الشيطان عند الولادة، بمعنى أنه لا يطعنه عند الولادة. ورد في الحديث أن كل مولود فإن الشيطان يطعنه في خاصرته حالة ما يخرج إلى الدنيا، ولأجل ذلك يشاهد أنه يصرخ أو يصيح حالة ما يوضع، فيكون ذلك من نزغ الشيطان عنده. ولذلك ورد في الحديث: ما من مولود إلا ويطعنه الشيطان عند ولادته إلا ما كان من مريم وابنها. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهناك من يقول: لم يضره الشيطان، يعني لا يموت على الكفر. وهناك من يقول: إنه غالبا يوفق للتوبة، لا يضره، يعني يضره إذا ضره مثلا في شبابه بأن انحرف مثلا، فإنه في الأصل أو غالبا يوفق للتوبة ويختم له بخاتمة طيبة. وبكل حال لا يحتقر الإنسان هذا الدعاء، فإنه له تأثير بإذن الله.
قال المصنف: فصل. وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها، كما فعلت سودة رضي الله عنها حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لقد تقدم أن سودة وهبت ليلتها لعائشة لما خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل في ذلك قوله تعالى في سورة النساء: وإن امرأة خافت من بعنها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. فإذا خافت المرأة أن زوجها يطلقها أو ينفر منها أو يزهد في النوم معها أو ما أشبه ذلك، فلها أن تصطلح معه إما أن تسمح له بليلتها يعطيها إحدى زوجاته، وإما أن تعفو عنه مثلا بالنفقة أو ما أشبه ذلك، تصطلح معه حتى لا يهجرها وحتى لا يعرض عنها، مع أن عليه أن يسوي بين زوجاته كما تقدم ولا يضارها. في هذه الآية قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فنهى الله تعالى عن الميل، لا تميلوا كل الميل إلى واحدة وتذروا الأخرى كأنها معلقة لا أيما ولا ذات بعل. أما إذا أسقطت حقها وبقيت عند ولدها مثلا وقالت لا أحب مفارقة ولدي فلها ذلك، وتسقط حقها ويكون هذا من الصلح.
قال المصنف: وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها.
قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هكذا رتب الله تأديب التي تنشز من زوجها. النشوز له علامات، منها مثلا ألا تجيبه إذا دعاه، فإن هذا علامة النشوز والكراهية، أو مثلا تجيبه وهو إذا دعاها إلى فراشه تجيبه وهي متكرهة أو متبرمة أو متثقلة مستثقلة أو منانة كأنها تدفع إليه دفعا لا تجيبه برغبة، أو مثلا تجيبه في الفراش ولكن يجد منها كلاما سيئا بأن يسمع منها تعنتا أو احتقارا له أو ميلا إلى غيره أو تثاقلا في خدمته وفي طواعيته أو عنادا وتعنتا أو نحو ذلك، مقدمات النشوز. أما نهاية النشوز فإنه خروجها من بيته، وإذا لم تخرج فامتناعها امتناعا كليا من فراشه. وتسمى الناشز لأنها ترفعت عليه. قد ذكرنا أنه مشتق من النشز وهو المرتفع من الأرض، على نشز من الأرض، ومنه قوله تعالى: كيف ننشزها. فالناشز هي التي تترفع وتتعالى وتعتز وترفع نفسها فوق زوجها، فماذا يفعل إذا ظهرت منها أمارات النشوز وخاف نشوزها؟ يبدأ بوعظها، يذكرها بما يلزمها من طاعة زوجها ومن حقوقه عليها. فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لما له عليها. في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف، لو أمرها أن تنقل جبلا من مكانه وهي تقدر لكان حقا عليها. وكذلك أيضا في بعض الروايات، لو كان زوجها قرحة من هامته إلى إبهامه، من الهام إلى الإبهام، فلحسته، لم يكن ذلك كثيرا. لو كان قروح من الهام إلى الإبهام فإن عليها أن تصبر عليه وأن تتحمل ما يكون منه. فذلك دليل على عظم حقها، حقه عليها. وكذلك أيضا خدمتها، أن لها أن تخدمه، يذكرها بحالة الصحابيات. فقد فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم طحنت، كانت تطحن البر والشعير على الرحى حتى مجلت يداها، حتى نفطت اليدان من قطب الرحى الذي تديره. طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما فلم يعطها خادما، وقال لا أعطيك أدع أهل الصفة. أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير كانت تطبخ علفا أو نفيعا لفرسه، إن كان العلف هو النوى، نوى التمر، فكانت تكسره وترضحه، ثم بعد ذلك تطبخه، ثم تحمله على رأسها، ثم تمشي به إلى الفرس مسيرة ثلثي فرسخ، أي نحو ساعة، تمشي به على رأسها. كل ذلك خدمة لزوجها. ولأجل ذلك ذكر العلماء أن عليها خدمة زوجها الخدمة المعتادة، وإن فهم من كلام بعض العلماء أنه ليس عليها أن تخدمه، ولكن الصحيح أنها تخدمه بغسل الثياب مثلا، وبإصلاح الطعام، وبتنظيف الدار، وغسل الأواني، وكذلك المعتاد. كان النساء قديما يخدمن أزواجهن الخدمة المعتادة، وذلك لأنهن كأنهن يخدمن أنفسهن. وفي هذه الأزمنة ثقلت عليهن هذه الخدمة، وصارت المرأة تطلب خادما يكفيها مؤونة الدار، وتبقى ليس لها حاجة إلا النوم. والحاصل أن عليه أن يعظها فيذكرها، ويخوفها عذاب الله تعالى، ويخوفها بلعن الملائكة في قوله لعنتها الملائكة حتى تصبح، ويخوفها بالإثم الذي ترتكبه إذا تعنتت على زوجها. هذا المرحلة الأولى الوعظ.
قال المصنف: فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع.
هذا المرتبة الثانية، قوله: واهجروهن في المضاجع. الهجر هو البغض الذي يسبب الفراق، ومنه سمي المهاجر الذي هجر بلده إلى غيرها. لأنه كره تلك البلدة فهاجر منها. قال تعالى: ومن يخرج بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. وقال تعالى: لن تكون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فالهجر هو البغض، فيهجرها بمعنى أنه يعرض عنها. ذكروا أنه يهجرها في الكلام، لا يكلمها ولكن 3 أيام لا يزيد عليها، لحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فلا يزيد على 3، ثم يكلمها بعد ذلك. وأما في المضجع فيهجرها ما شاء، بمعنى أنه لا ينام على فراشها. إن كان له زوجة أخرى تركها ونام مع الأخرى، وإن لم يكن له إلا هي فإنه لا ينام على فراشها، وإن نام على فراشها ولاها قفاه. وإن جذبته شهوته إلى وطئها وطئها مع إظهار المقت لها والتكره لها، وذلك لأنه قد لا يتحمل الصبر عنها وهي قد تتحمل الصبر عن الوطئ وهو لا يتحمل. فلذلك يهجرها في المضجع، بمعنى أنه في النوم المعتاد لا ينام معها، وإذا بدت حاجته أتاها، وإذا كانت تمتنع منه فإن عليه أن يؤدبها بما ترتدع به.
قال المصنف: فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح.
هذا الرتبة 3 ذكرها الله بقوله: واضربوهن. جاءت السنة بأنه ضرب غير مبرح، غير شديد. الآية فيها يطلق واضربهن، وقد ورد النهي عن الضرب الشديد، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ولعله أن يضاجعها في آخر يومه. فنهاه عن الضرب. وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن ضرب النساء نهيا مطلقا، ثم إنه جاءه بعض الرجال وقالوا: إن نساء استعصينا علينا، فلو رخصت لنا في ضربهن. فرخص لهم فتسلطوا، فجاء كثير من النساء يشتكين أزواجهن من شدة الضرب. فنهى عن الضرب المبرح الشديد. إذا ضربها فإنه يضربها بكفه مثلا، فإذا لم تتأثر ضربها بعصا خفيفة، ولكن لا يضرب في الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. وكذلك لا يضرب في المقاتل، يعني لا يضربها مثلا على قلبها أو في بطنها مثلا أو في فرجها، لا يضربها بالأشياء الحساسة. والصحيح أيضا أنه لا يزيد على 10 أسواط، وذلك لأن هذا ضرب تأديب. قد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. وهذا يسمى ضرب تأديب، فلا يزاد على 10 أسواط، يعني إذا أدبها 10 أسواط النظر، فإن تأدبت إلا أعاد الضرب مثلا في اليوم الثاني، فإذا تأدبت فإنه يقبل منها.
قال المصنف: وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين يجمعان الرأي أو يجمعان الرأي أو يفرقان، فما فعل من ذلك لزمهما.
هذه الرتبة الرابعة، وهي إذا استمر النزاع والشقاق بينهما نفرت منه وامتنعت من فراشه وامتنعت من بيته مثلا وخرجت إلى أهلها وخيف الشقاق بينهما. قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. الحكم يختار إنسان عاقل فاهم من أهله، يعني من أقاربه ومن ذوي أسرته، من أهلها أي من أقاربها، وذلك ليكون كل واحد منهما يحنو على طرفه، الرجل يحنو على الزوج والآخر يحنو على الزوجة، معنى أنه تقابل شفقة هذا شفقة هذا، بخلاف ما إذا كان من أهله جميعا فقد يتحاملان على المرأة. كذلك لو كان من أسرة المرأة فقد يتهمان الرجل ويشددانه، فإذا كان هذا من أهله وهذا من أهلها تقابلا وحرصا على النظر بينهما، فإما أن يريا فراقا وإما أن يريا جمعا، فلا بد أن يحضر الزوجين، وبعدما يحضران يسأل كل منهما يسألان الرجل: ماذا تنتقم؟ ماذا تنكر منها؟ فإذا قال: إنها وإنها وإنها، بعد ذلك يسألانها: ماذا تنكرين عليه؟ ما هو ماذا يعاملك به؟ لماذا نفرتي؟ ولماذا عصيتي؟ ولماذا حصل هذا النزاع؟ فيجمعان بعد ذلك أقوال كل منهما، فيسألان الزوج: زوجتك تشتكيك في كذا وكذا وكذا، أعطنا جوابا شافيا. يقولون لها أيضا: زوجك يتهمك ويرميك بأنك فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. فالحاصل أنهما يحرصان على الجمع، فإذا رأي أن كل منهما نافر أو أن أحدهما نافر من الآخر نفرة زائدة لا يمكن الجمع بينهما، فإنهما يحكمان بالفراق ليريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. أمرهما بأن يحرص على التوفيق، فإذا رأي الجمع أمر هذا بأن يتنازل عن حقه وهذه أن تتنازل عن بعض حقها، وأمرهما بالصلح حتى تصلح حالهما. فإذا تشدد كل منهما في حقه ولم يمكن الجمع بينهما فلا بد من السعي في الفراق بأن تبذل نفسها تبذل له مالا ليخلي سبيلها، أو يبذل لها مالا لترضى وترجع إليه، يسمى إرضاء لها. كثيرا ما يظهر العصيان من المرأة وأنها لا تريد الرجل ولا يوجد مبررات، فيحكم القاضي بنشوزها وتبقى سنوات 4 سنين 5 سنين 6 سنين معلقة، ولا شك أن هذا ضرر. والأولى بالقاضي في هذه الحال ألا يعلقها متى عرف شدة تمسكها بنفسها ونهرتها من زوجها، فلا يحكم بتعليقها تعليقا طويلا، سيما إذا بدت منها علامات تدل على مضارة زوجها. إذا بدأ أن زوجها مضار، إما أنه يسيء معاملتها أو يقلل من حقوقها أو يتهمها أو يضربها أو لا ينفق ولا يكسو أو تصمه مثلا بقلة الدين أو بقلة الأمانة أو تتهمه بأنه يفعل الفواحش أو يسكر ويأتيها وهو سكران أو يسهر على الفساد مع شلة فاسدة أو يسافر ويغيب عنها طويلا أو ما أشبه ذلك، فيرى الحاكمان والحال هذه أن الفراق أولى. وكثيرا ما يحملانها لشيء كثيرا تعجز عنه، فحينئذ إذا رضي بذلك إذا تراضوا بذلك والتزمت فله ذلك، لها أن ترد عليه أو تعطيه ما يرضيه. لنكتفي بهذا. باب الخلع نقرأه غدا إن شاء الله بعد المغرب وبعد العشاء، يمكن أن نقرأ بابا لم يذكر ها هنا وله أهمية مذكورا في الكتب الأخرى وهو باب الوليمة، يوجد مثلا في زاد المستقنع وفي شرح الروض المربع، نقرأه للاستفادة إن شاء الله، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول السائل فضيلة الشيخ: قد يقول قائل كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق سودة رضي الله عنها بعد أن كبر سنها، وأن هذا من العشرة إذا كبرت المرأة أن يطلقها زوجها، نرجو بيان هذا الإشكال.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. سودة بنت زمعة رضي الله عنها هي أول من تزوجها بعد خديجة، وكانت مسنة يعني كبيرة قبل أن يتزوجها، ويمكن أنها زادت على أو قاربت 50، ولا شك أنها كبرت عنده أي قاربت 65 أو 70، فهي رأت منه ميلا إلى زوجاته الجدد سيما عائشة، ورأت أنه يميل إلى النساء الجدد أكثر منها، فمجرد أن رأت ذلك خشيت أنه يطلقها، والظاهر أنه أراد أن يطلقها لكبر سنها ورأى أنها أن ذلك أرفق بها حتى لا تكون لها مسؤولية الزوج ونحوه، فلعل ذلك هو الذي حمله على أن أراد ذلك، ولكنها لما رأت أو ظنت منه هذا الأمر اصطلحت معه على أن تنازلت عن ليلتها وهبتها لعائشة، فكان في ذلك ما يتمناه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة كثيرا. في حديث عمرو بن العاص أنه لما بعثه أراد أن يبعثه إلى غزوة ذات السلاسل جاءه فقال: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فدل على أنه يحبها من محبة أبيها، وكذلك أيضا من ذكاء فيها وحفظ ومعرفة وقوة ذاكرة، وكذلك أيضا من شباب وجمال، كل ذلك أدى إلى أنه يحبها. ذكرت أنه كان يقبلها حتى يقبلها وهو صائم، ولكنه اعتذرت أنه كان يملك إربه. وبكل حال فهذا هو الذي رأته، سودة من ميله إلى عائشة وهبت له ليلتها ليهبها لعائشة.
يقول السائل: هل يجوز أن تشترط المرأة أن تكون العصمة في يدها؟
صحيح أن ذلك لا يجوز، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، ولأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فهذا الشرط كونه تشترط أنها تطلق نفسها متى أرادت لا يجوز مثل هذا، لأن العصمة بيد الرجل، فهو الذي يملك أن يطلق وهو الذي يملك أن يمسك، ولأنه هو الذي دفع المال، وإذا ملكت المرأة ذلك فإنها قد تختار أن تطلق نفسها من عدة أزواج بعدما تأخذ المهر، فكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه لا يجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام العلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى: باب الخلع. وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. أصل كلمة الخلع هو الانفساخ من الشيء، وفي الحديث: خلع ربقة الإسلام من عنقه، ويقال خلع ثوبه، يعني ألقاه عنه. وهذا الخلع هو افتداء المرأة نفسها بشيء من مالها حتى تتخلص من ذلك الزوج، سمي خلعا لأنها كأنها ملابسة له لما كانت زوجة له، لقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم تنخلع، تخلع نفسها منه، هذا المراد بالخلع. الأصل فيه أنه جائز، ولكن ما يجوز إلا للحاجة الشديدة، وإلا فإن أصل النكاح أو عقد النكاح شرع للديمومة وللبقاء، وأن الزوج يتزوج المرأة لتدوم عشرته معها وتبقى معه بقية حياته، بحيث لا يفرق بينهما إلا الموت. فإذا كان كذلك فلا بد أن يحرص كل منهما على دوام الصحبة، وألا يحصل ما يفسد النكاح ويفسد العشرة ويسبب سوء الصحبة. لا يجوز الخلع إلا للضرر، إذا تضررت المرأة. ولا يحل أيضا للزوج أن يضارها حتى تفتدي، وذلك لأنه قد بذل لها الصداق طيبة بها نفسه، فهي قد ملكته، فليس له أن يضايقها حتى تفتدي وتعطيه مالا كصداقه أو غيره. وقد دل على ذلك قول الله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. الضرار معناه أنه قد يكره المرأة ولكن لا يريد طلاقها حتى تفتدي، فيضارها، إما أن يمنعها حقها كالنفقة والكسوة وما أشبهها، أو يسيء عشرتها فيضرب مثلا ويقبح ويسب ويوبخ، أو مثلا يهجرها ويطيل هجرانها فلا يكلمها مثلا ولا يعاشرها بالمعروف، وقصده بذلك أن تفتدي. لذلك حرم الله ذلك. إذا كانت المرأة حسنة الخلق مقيمة لحق الله وحق زوجها مؤدية لواجبها، ولكن كرهها الرجل إما أن يريد ليستبدل بها غيرها، وإما أن نفسه نفرت منها، فمثل هذا الأولى به أن يفعل ما أمر الله، أو سرحوهن بمعروف. وكذلك قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا كنت مثلا قد ضجرت منها أو مللت منها فلا تمسكها، بل أطلق سراحها وخلي سبيلها بمعروف وإحسان، حتى لا تضرها، فالضرار حرام، ولا تمسكوهن ضرارا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني لتذهب أي لتعطيك بعض ما دفعت لها. وكان أهل الجاهلية إذا مات الزوج فإن أولاده من غيرها يحجرونها ويحجزونها، فإما أن يتزوجها أحدهم مع أن ذلك محرم قهرا عليها، وإما أن يحبسها حتى تعطيهم ما دفع إليها زوجها. نهى الله عن ذلك بقوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. العضل هو المنع، أي تمنعونها من النكاح، لا تعضلوهن وتمنعوهن من أن يتزوجن بعد موت أزواجهن. وقصدكم بهذا العضل أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني أن تأخذوا بعض أو كل ما أعطاها زوجها وهو الذي مات عنها. ثم يقول: عاشروهن بالمعروف. عاشروها بالمعروف، العشرة هي الصحبة الحسنة كما تقدم في باب عشرة النساء. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كأن هذا إشارة إلى إمساكها مع الكراهة. يقول: إذا كرهها زوجها وجد في نفسه كراهية لها، فإن عليه والأفضل له أن يمسكها ويتحمل ويصبر، فربما يكون في إمساكها خير كثير. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا. قالوا: إن عسى من الله واجب، يعني فإنكم قد تكرهوهن ويكون فيما كرهتموه خيرا كثيرا. ثم نهى الزوج أن يأخذ من مهر امرأته إذا أراد طلاقها، إذا اختار ذلك من نفسه، فقال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ هكذا علم الله تعالى الأمة إذا أراد أن يطلق امرأة ليتزوج غيرها، فتلك التي أراد أن يطلق لا يأخذ من مهرها شيئا ولو كان قد أعطاها قنطارا. قيل إن القنطار ملء جلد الثور ذهبا، ملء مسك ثور ذهبا، وقيل إنه 80,000 دينار، والدينار من الذهب 80,000، وقيل 100,000. وبكل حال هو المال الكثير. فلو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا؟ يعني إذا أخذتمه فإن ذلك كذب أو أن ذلك ظلم، وفيه إثم عظيم، وكيف تأخذه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني قد حصل أنك وقعتها وأنك أخذت عليها عهدا وميثاقا، ومع ذلك فإنها إذا تضررت جاز لها أن تفتدي، والأصل في ذلك قصة جميلة وهي امرأة ثابت بن قيس بن شماس، ذكرت أنها كرهت زوجها. ثابت صحابي جليل وهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان بليغا في كلامه، وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لما نزل قول الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. كان هو جهوري الصوت، فظن أن هذه الآية فيه وأنه قد حبط عمله، فجلس في بيته يبكي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسأله، فقال: إنه قد حبط عملي وإني في النار. فرده إليه وقال: أخبره بأنه من أهل الجنة. ومع ذلك فإن زوجته كرهته وقالت: ما أعيبه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. خيل إليها أنه دميم وأنه قبيح المنظر وأنه ليس بجميل المظهر، هذا خيل إليها. ذكرت أنها نظرت إليه وهو يمشي مع بعض الرجال، قالت: فإذا هو أقبحهم وجها وأقبحهم مشية وأقبحهم صورة وأقبحهم منظرا، هذا خيل إليها، مع أن الأمر ليس كذلك. فقالت: إني أكره الكفر في الإسلام، يعني كأنها تقول: إن بقيت معه فإني سأعامله معاملة سيئة. فعند ذلك أمرها أن تفتدي، فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وفي رواية أنها قالت: نعم وأزيد. قال: أما الزيادة فلا. قيل إنه نزل في ذلك قول الله تعالى بعد في آيات الطلاق: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. كأن المعنى: إذا خافت ألا تقيم حق الله وألا تطيع الله في طاعة زوجها، في هذه الحال لا جناح عليها أن تفتدي، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا إذا كرهت خلقه، خلقته الظاهرة، أو كرهت أخلاقه، معاملته، أو كرهته لنقص دينه، أو كرهته لسوء عشرته وسوء معاملته، أو كرهته لإضراره بها بضرب مثلا أو بنقص في النفقة أو ما أشبه ذلك، أو كرهته لميله يعني جوره عليها وميله إلى الزوجة الثانية، يعني حصل أن هناك سبب شرع لها الاهتداء وهو ما يسمى بالخلع. فأما إذا لم يكن هناك سبب، إذا كان مثلا كامل الخلق وكامل الخلق وحسن المعاملة وليس هناك عليها أي ضرر فلا يجوز لها، والحالة هذه أن تطلب الطلاق ولا أن تطلب الفراق، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وعيد شديد. ومعناه من غير ما بأس أي من غير ضرر يلحق بها، بل الحالة مستقيمة، ولكنها طلبت الطلاق إما أنها قد عشقت غيره أو أنها تريد أن تضره أو ما أشبه ذلك، فيلحق بها هذا الوعيد إلا أن يعفو الله.
قال المصنف: ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
الذي أعطاها هو المهر الذي دفع لها، ومعلوم أنه قد أفضى إليها وقد استمتع بها مدة طويلة أو قصيرة، وأنها قد ملكت ذلك المال الذي هو مهرها، دخل في ملكها واستقر بدخوله بها، فإذا كرهته فكأنها تفدي نفسها، ولذلك قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فكأنها تهدي نفسها، فعليه يستحب ويتأكد أن لا يأخذ أكثر مما أعطاها. ذكرنا في قصة ثابت أنه قالت أنها قالت لما قال ردي عليه حديقته قالت: أردها وأزيد. في بعض الروايات: أما الزيادة فلا، أي لا تأخذ زيادة، يعني تدفع إليه ما أعطاها دون زيادة. والأولى به في هذه الحال التورع وعدم الأخذ منها شيئا، وذلك لأنها والحال هذه قد مثلا غشيها، قد أزال مثلا بكارتها، وقد استحل فرجها مدة طويلة، فالعفو عنها وتطليقها بدون عوض هو الأولى. وقع في قصة عويمر العجلاني الذي لاعن امرأته ولما لاعنها ثم فرق بينهما كما هي سنة المتلاعنين. قال: يا رسول الله، مالي الذي دفعته لها؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك أو أبعد منك. فيقول: إنك بما استحللت من فرجها الأولى أنك تتورى فلا تأخذ منها شيئا. هذه الآية خاصة بما إذا خشيت ألا تقيم حدود الله، أو خشي ألا يقيم حدود الله معها، فلذلك قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أخذ بعض الصحابة وكذلك بعض العلماء من الآية جواز الزيادة على ما أعطاها لعموم الآية، وهي قوله: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ظاهره ولو دفعت أكثر فيما افتدت به، ولو دفعت مالها كله، ولو دفعت أكثر مما أعطاها، لأنها تفتدي نفسها وتخلص نفسها مما يشبه الأسر، أي كأنها أسيرة عنده فهي تريد التخلص، فلذلك تبذل ما يخلصها به. روي عن بعض الصحابة أنه سأله رجل عن امرأة سيئة الخلق معه، وأنها آذته وأضرت به، وأنها تريد الافتداء، ماذا آخذ منها؟ فقال: ما دون عقاصها، يعني خذ منها جميع مالها، أي كل ما تملك، ما دون العقاص الذي هو شعر الرأس الذي تعقصه عن تلويه من الجانبين، كأنه يقول: لا تترك معها حتى ولو ثيابها. ولكن هذا على وجه المبالغة. ذكرنا أن الحديث الذي فيه أما الزيادة فلا، هو أولى بأن يعمل به، وأنه يكره له أخذ شيء زائد على ما بذله.
قال المصنف: فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه، ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به.
اختلف هل الخلع يحسب من الطلاق أم لا يحسب، هل يعد طلقة أم لا يعد؟ كثير من العلماء جعلوه طلقة، واستدلوا بقوله في حديث ثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فمعناه أنه مثلا إذا طلق امرأته طلقة ثم راجعها ثم طلقها طلقة ثانية ثم راجعها ثم بعد ذلك خالعها، افتدت نفسها بأن أعطته مثلاً 1000 أو 5000 وخلى سبيلها، فهل هذا الخلع نعتبره طلقة ثالثة بحيث أنها لا تحل له إلا بعد زوج، أو لا نحسبه طلقة بل نعده افتداء وتخلصا؟ روي عن ابن عباس أنه ذهب إلى عدم عده، أنه لا يحسب طلقة ولا ينقص به عدد الطلاق، واستدل بأن الله تعالى ذكر 3 طلقات وذكر بينهن الخلع، الطلقتان الرجعيتان في قوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها، يعني الطلقة التي تبينها، فلو كان الخلع يعتبر طلقة لكان الطلاق 4، والمشهور أن الطلاق 3، طلقتان رجعيتان والثالثة فيها البينونة الكبرى. فعلى هذا لو خالعها عدة مرار لم يحسب هذا طلاقا، لو مثلا أنه خالعها في 5 ثم تراضيا ونكحها، ثم خالعها في 6 ثم تراضيا ونكحها، ثم خالعها في 7 ثم تراضيا، فإن له نكاحها، وذلك لأننا لا نعد هذه المخالعة طلاقا، كأنهما أوقع بها ولو طلقة واحدة، فمعناه أنه لو خالعها ولو 10 فإن ذلك لا يعد طلاقا. والقول الثاني أنه ينقص به عدد الطلاق، واستدلوا بقوله وطلقها تطليقة في قصة ثابت. أما المعتدة من بالخلع فإنها تعتبر مفسوخة، والفسخ هو خلع النكاح وفسخه كأنها انفسخت من عصمة زوجها، وليس الفسخ طلاقا. وكذلك أيضا ليس فيه رجعة أيا كان الفسخ. الفسخ مثلا إذا اشتكت عند القاضي، اشتكت أنه لا ينفق عليها واعترف بذلك، فإن للحاكم أن يفسخ النكاح، يحكم يقول خلعت أو فسخت هذه المرأة من عصمة الزوج، أو غاب عنها مدة طويلة وتضررت بعدم النفقة. ففي هذه الحال أيضا لها أن تطلب الفسخ، ترفع إلى القاضي وتقول زوجي غاب وتركني بدون نفقة، فللقاضي أن يخلعها إذا طالت المدة لئلا تتضرر. وكذلك إذا كان فيه عيب كالعنة كما تقدم، فإنه إذا كان عنينا مثلا أو مجبوبا فلها طلب الفسخ، فالحاكم يفسخها ولو لم يطلق هو. فكذلك الخلع يعتبر أيضا فسخا، وإذا قلت ما الفرق بين الطلاق والفسخ؟ فنقول الطلاق ينقص به عدد ما يملك، إن الرجل يملك 3 طلقات إذا كان حرا، والفسخ لا ينقص به عدد ما يملك. هذا فرق. والفرق الثاني أن الطلاق لأول مرة يملك فيها الرجعة، يقدر أن يراجعها، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فما دامت العدة فإنه يملك مراجعتها. وكذلك الخلع تملك نفسها، لو قال راجعتك لم يملك ذلك لأنها ملكت نفسها. كذلك أيضا الفرق أن الطلاق إذا كانت في العدة فطلقها طلقة ثانية لحقتها، وأما الفسخ فإنها لا تلحقها. صورة ذلك إذا طلقها لأول مرة، طلقها مثلا في أول الشهر وبعدما مضى أسبوعا قال هي طالق طلقة ثانية لحقتها، أصبحت قد وقع بها طلقتان، فإذا مضى مثلا أسبوع آخر طلقها وقال هي طالق طلقة ثالثة لحقتها 3، فبانت منه، بخلاف الخلع فإنها مثلا إذا اختلعت، إذا خلعت نفسها وفدت نفسها واستلم العوض في هذه الحال، لو قال مثلا قد طلقتها ما يلحق الطلاق، كما أنه لا يملك الرجعة فكذلك لا يلحقها طلاقه، وذلك لأنها بانت منه لا يقدر على مراجعتها ولا على طلاقها فلا يلحقها طلاق. لو قال لها بعدما قبض الصداق وبعدما حكم القاضي بالفرقة بينهما، لو قال أنت طالق واجهها بالطلاق ما تحسب هذه طلقة ولو عدة مرار، لأنها ليست في ملكيته ولا يقدر على استرجاعها فتعتبر أجنبية، مثل البائن. البائن مثلا إذا طلقها 1 ثم تركها حتى مضت العدة 3 قروء أو 3 أشهر ثم جاءه وقال أنت طالق طلقة ثانية، هل تلحقها؟ ما تلحقها لأنها قد بانت منه ولو كانت بينونة صغرى.
قال المصنف ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول، فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو بما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما.
لا بد أن يكون الخلع بمال، وذلك لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهي تفتدي نفسها بمال. وقد يجوز أن يكون بدل المال منفعة، فيجوز أن يخالعها على منفعة. مثاله يقع كثيرا أن بعض النساء تطلب الطلاق من زوجها أو المخالعة وتقول: خالعني وأسقط عنك نفقتي أو نفقة أولادك مني، فكأنها أسقطت عنه مالا، لأنه لو طولب بنفقة أولاده لفرض عليه الحاكم مثلا كل شهر كذا نفقة أطفاله منها. فإذا قالت: أنا أتحمل النفقة وخالعني، صح ذلك. النفقة قد تكون مجهولة، استدل بهذا على أنه يجوز الخلع بالمجهول، وذلك لأن الأطفال مثلا الطفل قد يكفيه كل شهر 100، وقد لا يكفيه إلا 300 أو 400، والأزمنة تختلف. يعني إذا كان رضيعا مثلا فقيمة الرضاع قيمة اللبن، وكذلك أجرة الحضانة. إذا استأجرت مثلا خادمة تحضنه، يعني تغسله وتنظفه وتغسل ثيابه ونحو ذلك، وكل ما يحتاج إليه الأطفال تتحمل ذلك، يصح أن يجعل هذا عوض خلع ولو كان مجهولا، أن تسقط عليه نفقة عنه نفقة أولاده وكذلك أيضا ذكر أنه يصح بالمجهول، يصح الخلع بالمال المجهول. إذا قالت: خالعني بما في يدي من الدراهم، قد يكون في يدها مثلا 20، قد لا يكون في يدها إلا 3، فقبل ذلك فله ما في يدها، ولكن كلمة من الدراهم تدل على أنه جمع. فإذا كان أقل من 3 ما يسمى دراهم، بل يقال درهمان مثنى، فأقله 3. وكذلك لو قالت: خالعني بدراهم، فقال: خالعتك بدراهم، أقل ذلك 3. لا، لو طلبت أو بذلت له درهمين أو دينارين فله أن يردها ويقول: لا أقبل. وكذلك لو قالت: خالعني بما في صندوقي من الدراهم أو بما في بيتي من الدراهم أو من الدنانير أو من النقود، وقبل ذلك ولو كان مجهولا، فإنه يصح قليلا كان أو كثيرا، فله أن يطلب ما في صندوقها أو ما في بيتها كله ويقنع بذلك. وكل هذا دليل على أنه يجوز الخلع بالمجهول، ولا يصح الخلع بحرام كما لا يصح الصداق بحرام.
قال المصنف: فإن لم يكن فيهما شيء فله 3 دراهم، وأقل ما يسمى متاعا.
إذا قالت خالعني بما في بيتي من المتاع فقبل، ودخل البيت ولم يوجد فيه متاع فلا بد أن تعطيه أقل ما يسمى متاعا. الأصل في المتاع أنه ما ينتفع به كأواني الدار والفرش واللحف والأكسية والأدوات التي للاستعمال، تسمى هذه متاعا أيا كانت. فإذا ما وجد في البيت متاع، ما وجد فيه مثلا ولو ملعقة أكل أو سكين بصل مثلا أو كأسا للشرب أو سجادة مثلا أو عمامة أو نعلا، كل هذه تسمى متاع، ما وجد فيه شيء، البيت ليس فيه شيء، فتعطيه أقل ما يسمى متاعا لأنها صالحت خالعته على المتاع. فتعطيه مثلا ولو من الأواني أو من الأكسية أو من الفرش أو من الأحذية أو من الأدوات ما يسمى متاع. وأما إذا قالت بما في يدي من الدراهم أو بما في صندوقي فقال قبلت، ثم تبين أن ليس في بيع يدها شيء فعليه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم. كلمة الدراهم اسم جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فتعطيه ثلاثة. وكذا إن قالت دنانير، إن قالت بما في يدي من الدنانير، الدراهم قطع من الفضة والدنانير قطع من الذهب، قطع صغيرة. فإذا قالت إن الدنانير فأقل الجمع ثلاثة، إذا لم يجد في يدها أو في بيتها شيء.
قال المصنف: وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته.
هذا مثال إذا خالعها على هذا العبد، على العبد الفلاني، ثم وجد به عيب فإنه يقبله ويطالبها بأرش العيب، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. مثاله إذا كان العبد سليما بمئة ومعيبا بتسعين فإنه يطالبها بعشر القيمة، بعشر الثمن، لأن هذا العيب نقصه العشر. جعل هذا كمثال، وله أن يرده ويطلب عبدا سليما، ويلحق بالعبد كل مال ينتفع به. فإذا خالعته على الجمل الفلاني فقبل فوجد الجمل مريضا، أو مثلا على الكبش الفلاني فوجد أيضا مريضا أو معيبا فله أرش العيب، وكذلك مثلا إذا قالت على أن أعطيك السيارة، هذه السيارة وهو يجهلها وجدها معيبة، فله أرش العيب أو المطالبة بالإصلاح. وكذا لو خالعته مثلا على هذه الثياب ووجدها قد خرقها العث والسوس، أو على هذا الطعام، على هذا التمر مثلا ووجده قد أكله السوس، أو على هذا البيت ووجد فيه تصدعا، يعني أتوا بالعبد كمثال.
قال المصنف: وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته.
وهذا أيضا كمثال، إذا تبين أن العبد حر، الحر لا يملك، يطالبها بقيمته وقت التراضي. وكذلك لو خرج مستحقا، لو تبين أن هذا العبد أو هذا الكبش أو هذه الدار مستحقة، مغصوبة، جاء المالك الذي غصبت منه، أو مملوكة للغير ولو لم يكن عن طريق الغصب وإنما هو عن طريق الاختيار، في هذه الحالات أيضا له المطالبة بقيمته أو المطالبة ببدله إذا كان يمكن وجود البدل. الأبدال يعني توجد الأشياء التي تتماثل، مثل السيارات تتماثل. هذه السيارة التي خالعتها عليه تبين أنها مغصوبة أو أنها مملوكة للغير، بدل السيارة سيارات جنسها موجود ومتوفر، فلا بد أن يأتي لها ببدلها. وكذلك أيضا إذا كان الخلع على جمل، الجمال كثيرة، أو على كبش، أو على ثوب، أو على كيس، ووجد ذلك كله مستحقا للغير فأخذه مالكه، فإن على الزوج بدله أو قيمته إن تعذر البدل. ومتى يقوم؟ هل يقوم وقت العقد، التعاقد على الخلع، أو وقت الاستحقاق؟ من الصحيح أنه وقت العقد، يعني في ذلك الوقت هو الذي رضي به عوضا عن امرأته، فيطالب بقيمته وقت العقد. وسواء زادت قيمته أو نقصت بعد العقد. أما لو استعمله ثم ظهر مستحقا أو معيبا، فإن استعماله له لا يبذل له عوضا ولا يعطيها عنه أجرة، لأن الخراج بالضمان. إذا خرج معيبا كما روي أن رجلا